بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في إبطال دعوى الرافض دلالة سورة هل أتى على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان 21. سورة هل أتى في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك فنذر صوم 3 أيام يوفون بالنذر، وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة فبرئا، وليس عند آل محمد قليل ولا كثير. فاستقرض علي 3 آصع من شعير. هذا مما يدل على ما قاله شيخ الإسلام، أن علي رضي الله عنه ليس عنده مال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه فيه الزكاة، فيرد باطلا في قولهم أنه كانت عليه زكاة وأخرج الخاتم يصلي يتصدق به. قال: فقامت فاطمة إلى صاع فطحنت وخبزت منه 5 أقراص لكل واحد منهم قرصا، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعا، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، فأتاهم يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث فطحنته وخبزته، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا وتشردوننا ولا تطعموننا؟ أطعموني فإني أسير محمد. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأن نحن عند الأسير. أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومكثوا 3 أيام بلياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذورهم، أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. فلما بصرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يا أبا الحسن، ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في حجرتها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: واغوثاه بالله، أهل بيت محمد يموتون جوعا. فهبط جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا محمد، خذ ما هنأك الله في أهل بيتك. فقال: ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد ولا يلحقه أحد، فيكون أفضل من غيره فيكون هو الإمام. كل هذه المقدمات من أجل هذه الخلاصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجواب من وجوه. أحدها المطالبة بصحة النقل كما تقدم، ومجرد رواية الثعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل واحتج أحدهما بحديث لم يذكر ما يدل على صحته إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره، لم يكن ذلك دليلا على صحته ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. الثاني، الوجه الثاني من الرد على هذا الرافضي، أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذين هم أئمة هذا الشأن وحكامه، وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب. الوجه الثالث، أن الدلائل على كذب هذا كثيرة، منها أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر كما ثبت ذلك في الصحيح، والحسن والحسين ولدا بعد ذلك سنة 3 أو 4، والناس متفقون على أن عليا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة، ولم يولد له ولد إلا بالمدينة، وهذا من العلم العام المتواتر الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. وسورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير والنقل. إذن هذا أول من طام لطم به هذا الرافض. سورة هل أتى مكية، والحسن والحسين غير موجودين، وعلي ما تزوج فاطمة في ذلك الوقت، وهذا ما يفيدك في التفسير الآن، أن سورة هل أتى على الإنسان مكية بالاتفاق. لم يقل أحد منهم إنها مدنية، وهي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث. وإذا كانت السورة نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي بفاطمة، تبين أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسن والحسين من الكذب والمين. الوجه الرابع، أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال الكذابين، فمنه قوله فعادهما جدهما وعامة العرب، يعني كلمة عامة العرب كم سيأتي، كم العرب وكم سيكونون وكم بيت علي وكم سيتسع، ومتى عامة العرب هؤلاء؟ قال فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة، والعرب الكفار ما كانوا يأتونهما يعودونهما. ومن قوله فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، وعلي لا يأخذ الدين من أولئك العرب بل يأخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان هذا أمرا بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق أن يأمره به من أولئك العرب، وإن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يأمرون به، ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. الوجه الخامس، أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النذر، إذن بخلاف هذا الحديث المكذوب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإن كان علي وفاطمة وسائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا وعلمه عموم الأمة فهذا قدح في علمهم، فأين المدعي للعصمة؟ وإن كانوا علموا ذلك وفعلوا ما لا طاعة فيه لله ولرسوله ولا فائدة لهما فيه، بل قد نهي عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، كان هذا قدحا إما في دينهم وإما في عقلهم وعلمهم. الوجه السادس، أن عليا وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة، بل ولا لأحد من أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعرف أن بالمدينة جارية اسمها فضة، ولا ذكر ذلك أحد من أهل العلم الذين ذكروا أحوالهم دقها وجلها. فضة يعني يأتوا بشيء يعني غريب، الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه بعشائهم ونوم الصبية وبات هو وامرأته طاويين فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا المدح أعظم من المدح بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، فإن هذا كقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الثامن أن في هذه القصة ما لا ينبغي نسبته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإنه خلاف المأمور به المشروع، وهو إبقاء الأطفال 3 أيام جياعا، ووصالهم 3 أيام ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن والدين. الجوع انظر قد يفسد العقل والبدن والدين، لذلك بعض الناس إذا أكثر من الصيام مع قلة عناية بالطعام ربما ذهب عقله، انظر هذه الحكمة. ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن والدين. وليس هذا مثل قصة الأنصاري، فإن ذلك بيتهم ليلة واحدة بلا عشاء، وهذا قد يحتمله الصبيان بخلاف 3 أيام بلياليها. التاسع أن في هذه القصة أن اليتيم قال استشهد والدي يوم العقبة. العقبة متى كان فيها قتال؟ وهذا من الكذب الظاهر، فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر بالقتال. وهذا يدل على أن الحديث مع أنه كذب فهو من كذب أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولو قال استشهد والدي يوم أحد لكان أقرب، يعني حتى الكذاب هذا ما يحسن يكذب. العاشر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكفي أولاد من قتل معه، ولهذا قال لفاطمة لما سألته خادما لا أدع يتامى بدر وأعطيك، يعني هذا الكتاب فضح الرافضة في كذبهم تلبيسهم واختلاقهم وفراهم، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف بالذي يسمع مثل هذه الأكاذيب ولا يجد من يفندها في الليل والنهار في الدورات في الخطب، ولا يجد من يقول له لا تحضر، بل يرى أولئك الذين انتكست فطرهم وانحرفوا يزينون أهل الباطل ويحضرون اغترارا بأولئك، كيف سيكون حالهم؟ سيتغير حالهم من الفطرة السليمة إلى الفطرة الملوثة التي يعني يحصل لصاحبها العقائد الزائغة والفاسدة، ويصل به الحال إلى أن يتنكر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. ما حذر أهل العلم من مجالسة أهل البدع والقراءة في كتبهم وهكذا السماع لكلامهم إلا لما في ذلك من المخاطر العظيمة. وهذا قال كيف الأسير يأتي إلى باب علي ويطرق عليه الباب والأسير يكون مربوطا؟ ماذا قال الشعبي عن الرافضة؟ لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الحيوانات لكانوا حمرا. الرخم أبلد الطيور، والحمير أبلد الحيوانات. إلى هنا، سبحانك وتعالى.